بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على حائية ابن أبي داود رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فضل التابعين والأئمة المتبوعين. قال ابن أبي داود: ومن بعدهم فالتابعون لحسن مأخذي وأفعالهم قولا وفعلا فأفلحوا، ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح، ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إمام هدى، من يتبع الحق ينصح،
من يتبع الحق ينصح،
أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح. قال الشيخ الفوزان:
فأحببهم فإنك تفرح.
نعم. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: قول الناظم رحمه الله تعالى: ومن بعدهم فالتابعون لحسن مأخذي، ومن بعد الصحابة التابعون. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقوله اتبعوهم بإحسان يشمل كل من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، ولكن إذا أطلق التابعي فالمراد به من تتلمذ على الصحابي وأخذ عنه، وإلا فاسم التابع عموما يشمل كل من اتبع وسار على نهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأولين الذين بعد الصحابة والآخرين. ولهذا قال جل وعلا لما ذكر المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآية فيها رد على الرافضة الذين يبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوبهم ويتكلمون فيهم بألسنتهم ويلعنون ويكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلامة قلوبهم لقوله ولا تجعل في قلوبنا غلا، وسلامة ألسنتهم لقوله يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذه الآية فيها سلامة القلوب والألسن لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا منهج التابعين لهم بإحسان.
فمن لم يترد عن الصحابة فإنه هالك وليس تابعا لهم بإحسان. ولهذا ذكر الله عز وجل ثلاثة أصناف: ذكر الصحابة المهاجرين والأنصار، وذكر من أتى بعض الصحابة، وبين منهجهم وطريقتهم حتى يرضى الله عز وجل عنهم، ألا وهو منهج سلامة القلوب والألسن لصحابة رسول الله. أما سلامة الألسن فقال سبحانه: والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وهم المهاجرون والأنصار. وأما سلامة القلوب فقول الله سبحانه وتعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهنا سلامة القلب وسلامة اللسان. فمن لم يسلم لسانه ولا قلبه لصحابة رسول الله فليس هو من المحمودين الممدوحين، لأن الله مدح ثلاثة أصناف: مدح المهاجرين وبين عملهم، ثم مدح الأنصار وبين عملهم، لأن المهاجرين أفضل من الأنصار، ثم مدح الذين جاءوا من بعدهم ممن سلم قلوبهم وسلمت ألسنتهم. فإذا لم يسلم لسانك وقلبك فأنت زائغ. ولهذا استدل الأئمة بهذه الآيات على أن الرافضية ليس له نصيب في الفيء، لأن الله قال سبحانه وتعالى ويبين ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى: الذين لهم نصيب من الفيء ثلاثة، المهاجرون، الأنصار، من تبع المهاجر والأنصار بإحسان ودعا لهم. الروافض يسبون الصحابة، فكيف يكون لهم نصيب في الفيء؟ ليس لهم نصيب في الفيء. نعم.
قال حفظه الله تعالى: أما من يجرح ويلتمس العيوب ويشكك في فضل الصحابة أو يكفرهم أو يلعنهم فهذا مخالف لهدي الإسلام ومعاد لدين الإسلام ومعاد للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا طعن في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم طعن في الرسول وطعن في القرآن الذي يثني عليهم ويمدحهم،
يعني طعن في الله، لأن الله عز وجل هو الذي أنزل هذا القرآن، وطعن في الشريعة لأنهم حملتها. نعم.
قول الناظم رحمه الله تعالى: ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح.
ولهذا الروافض يغفرون من جهة عدة يا إخواني، هم الغلاة. يعني أنتم تعلمون أن الأمة مجمعة على أن من سب عائشة بالزنا فإنه يكون إيه؟ كافرا. كيف وهذا أحد الأشياء عند هؤلاء؟ ده فرض من جملة مفردات. طيب من كذب بحرف ثابت في القرآن كافر، كيف بالتكذيب بالقرآن؟ نعم.
يذكر المؤلف رحمه الله تعالى فضائل الأئمة، ومنهم هؤلاء الأئمة: ومالك هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، والثوري هو سفيان الثوري، الأوزاعي إمام أهل الشام من بعدهم، فالشافعي هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وأحمد هو الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. قوله: فأحببهم فإنك تفرح، تحب السلف الصالح وأئمة الإسلام، فإن هذا علامة الإيمان.
الله أكبر. فأحببهم فإنك تفرح. الله أكبر. محب الصحابة، حب التابعين، وتابعهم بإحسان. نعم.
ولم يذكر المصنف أبا حنيفة، لأن أبا حنيفة قيل إنه من التابعين لأنه أدرك جماعة من الصحابة، والصحيح أنه من أتباع التابعين وأنه لم يدرك الصحابة وإنما أدرك التابعين، فهو من القرن الثالث من القرون المفضلة رحمه الله تعالى، وهو أول الأئمة الأربعة المتبوعين في الزمان.
نعم، لكن هذا اعتذار قد يكون اعتذارا ضعيفا، ولم يذكر صحابة أبا حنيفة، أن أبا حنيفة قيل أنه من التابعين وصانه من أتباع التابعين. طيب ما هو ذكر مالكا وهو بعد أبي حنيفة، لكن يقال ليس قصده هنا الاستيعاب، وإلا فالأئمة كثر، فهذا الإيراد يمكن أن يدعى على كل أحد، فإن قال إن ذكر الثلاثة ولم يذكر الرابع وهم أربعة، نقول هذا لأن هؤلاء الأئمة أعظم في الأخذ بالسنة من أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولأنهم على السنة الخالصة في جميع أبوابها. أما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقد جاء عنه في الإيمان ما جاء، ولكنه رحمه الله تعالى من علماء المسلمين ومن المتبوعين وممن تترحم الأمة عليهم، لكن ليس في منزلة هؤلاء كما ذكر هنا الأوزاعي وذكر سفيان الثوري. فنقول لماذا لم يذكر سفيان بن عيينة؟ ذكر الأوزاعي، نقول لماذا لم يذكر مثلا آخر يحيى بن سعيد القطان أو البخاري أو مسلما أو إلى آخره؟ ما يقال هذا، يعني يقال إنما يذكر هؤلاء الأئمة لأنهم أبرز الأئمة وأعظم الأئمة أفضل السنة، وإلا ما كان شرط الاستيعاب. نعم.
فاتبعون ها.
يعني تقصد يعني ان هو ذكر تابعين باجمال، يعني ما فصل فيه، انما اتباع التابعين فصل فيه. لكن سيبقى الاشكال، يقول لك ان ذكر الائمة الاربعة فلماذا لم يذكرهم؟ على كل هذا يعني أقصد الإيراد ما يتهم المصنف فيه، ولا يتهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فإنه ليس قصده الإحصاء والحصر. نعم. فإما أن يكون كما قال الشيخ، يعني يكون ذكر التابعين جملة ولم يذكر أحدا منهم حتى يذكر أبو حنيفة، وإما أن يقال ليس قصده الإحصاء وإنما قصده ذكر أبرز أئمة السلف ليدلل بهم على غيرهم. وإلا هذا الإيراد أيضا هيرد لو قلنا في أبي حنيفة، هيرد في غير أبي حنيفة ممن مع تابعي التابعين. طب لماذا لم يذكر من تابعي التابعين فلانا وفلانا وفلانا مثلا؟ هيقال نفس الإيراد، فيقال ليس قصده الاستيعاب، ليس قصده الاستيعاب إنما ذكر أبرز أئمة السلف. نعم.